أخطاء في مناسك الحج والعمرة، وهي كثيرة أذكرها بسرعة مراعاة للوقت. أولا أخطاء في الإحرام وما بعده. بعض الناس يعتقدون أنه لا يجوز تبديل ملابس الإحرام، وهذا ليس بصحيح بل له ذلك. وبعضهم يعتقدون أنه لا يجوز غسلها، وليس بصحيح. وبعضهم يعتقدون أنه لا يجوز الاغتسال للمحرم، والواقع أن المحرم يجوز له أن يغتسل سواء غسل استحباب أو غسل تطيب وتبرك. وبعضهم يحرمون قبل الميقات، وهذا ليس بمشروع. وكذلك بعض الناس يعتقدون خاصة من النساء أن المرأة لا تلبس إلا الثوب الأسود أو الأخضر وأن ذلك واجب، وهو ليس بصحيح، بل تحرم فيما شاءت من الثياب التي لا تكون زينة في نفسها بعيدة عن التبرج. وبعضهم يطيبون ثياب الإحرام، وهذا ليس بمشروع ولا تطيب ثياب الإحرام. وبعض الناس يتحرجون من لبس الساعة والنظارة والحزام على الإزار أو عقده عند الحاجة وغير ذلك، مع أن هذا جائز كله، وإنما المنهي عنه لبس المخيط، لبس المخيط على هيئته كالثوب والسروال والفنيلة والطاقية وغيرها. وبعض الناس يتحرجون من الاستظلال بالشمسية، بل بعضهم يبالغون وخاصة أهل البدع فيمتنعون من الاستظلال بسقف السيارة. وبعض الناس يطبع من حين يحرم إلى أن يحل، وهذا ليس بوارد، وإنما المشروع الاطباع في طواف القدوم خاصة. وبعض النساء تحرم في القفازين، وهذا من الجهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القفازين للمحرم. وبعضهم يتجاوزون الميقات من غير إحرام، خاصة من جاءوا إلى جدة عن طريق الطائرة، وهؤلاء عليهم أن يخرجوا إلى الميقات إذا وصلوا جدة. وبعضهم يلبون جماعة في أصوات جماعية على هيئة النشيد، وهذا ليس بوارد. وبعض النساء لا تحرم إذا مرت بالميقات وهي حائض أو نفساء، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض أن تحرم، تستثفر وتحرم من الميقات وتفعل جميع المشاعر غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. وبعضهم يعتقدون أن من الواجب أن يصلي ركعتين قبل الإحرام، والواقع أن هذا ليس بواجب بل وليس بوارد، إلا أن يصلي ركعتين لله تعالى كركعتي الوضوء مثلا، أو يحرم عقب فريضة، فهذا لا بأس به. أما ركعتان للطواف فلم يثبت فيهما شيء. ومن أخطاء الناس في الطواف المبالغة في رفع الصوت بالدعاء والذكر بما يؤذي الناس ويشق عليهم، وكذلك الدعاء الجماعي بصوت واحد، والطواف بين الحجر والكعبة، فبعضهم يدخلون من داخل الحجر ويكون طوافهم على الكعبة ولا يطوفون من وراء الحجر، وهذا الطواف لا يجزي. وبعضهم يخصصون كل شوط بدعاء، بل يقرؤون من بعض الكتب التي لا أصل لها. وبعضهم يشيرون إلى الركن اليماني أو يقبلونه أو يكبرون عنده، وكل هذا مما لا أصل له، وإنما الثابت استلام الركن اليماني فقط. أما الحجر الأسود فهو الذي يقبل ويستلم ويشار إليه. وبعضهم أيضا يرملون في جميع الطواف، وإنما الرمل في الأشواط الثلاثة فحسب، من الحجر إلى الحجر، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما في حديث جابر في البخاري وغيره. وبعضهم يمسحون أجزاء من الكعبة غير الحجر الأسود وغير الركن اليماني، مع أنه لا يشرع غير ذلك اللهم إلا ما ورد في الملتزم، وهو ما بين الحجر الأسود والباب، فإنه لا بأس أن يلتزمه إذا لم يشق عليه ذلك. وكذلك المزاحمة على الحجر وإيذاء الآخرين بذلك، خاصة من النساء. ومثله أن بعض الناس قد يطوف ولا يجعل الكعبة عن يساره، بل يجعلها خلف ظهره أحيانا، وهذا لا يجزي إلا إذا زحم ولم يستطع ذلك، وإلا فينبغي أن يجعل البيت عن يساره. وبعض الناس يشيرون إلى الحجر بكلتا اليدين، والمشروع أن يشير إليه بيد واحدة ويقول عند الإشارة الله أكبر. ومما لا أصل له أن بعض الناس عندما يستلم الحجر يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بوعدك واتباعا لسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، والحديث الوارد في ذلك ليس بصحيح، وقد أنكره الإمام مالك وغيره. ومن المخالفات في ركعة الطواف أن بعض الناس يزاحم على الصلاة خلف المقام ويؤذي نفسه ويؤذي غيره، مع أن المقصود أن يجعل المقام بينه وبين الكعبة حتى ولو كان بعيدا، ولو صلىها في أي مكان من البيت أجزأه ذلك كما سبق. وبعض الناس يطيلون هاتين الركعتين مع أن هذا غير مشروع، بل السنة تقصرهما ويقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية يقول هو الله أحد، وفي تقصيرهما أيضا دفع المشقة على الناس وترك الفرصة لغيره. ومن الأخطاء في السعي أن بعضهم يشيرون على الصفا والمروة إلى البيت كما يشير أحدهم في تكبير الصلوات باليدين كلتيهما أو بأحدهما، والواقع أن المشروع أنه إذا وقف على الصفا وكذلك على المروة استقبل القبلة ورفع يديه كهيئة الداعي وذكر الله تعالى وكبره وحمده ودعا بما أحب من خير الدنيا والآخرة. ومن الأخطاء في السعي أيضا أن يسرع في السعي كله من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا، والمشروع الإسراع للرجل بين العلمين كما سبق. ومن الأخطاء أيضا أن بعضهم لا يسرع بين العلمين، ومن الأخطاء إسراع المرأة في ذلك، وقد جاء عن ابن عمر أثر عند الدارقطني والبيهقي أنه ذكر أن المرأة لا ترقى على الصفا ولا على المروة ولا ترفع صوتها، إشارة إلى أن المرأة الأصل فيها الستر والصيانة والبعد عن هذه الأمور التي قد تكون مظنة انكشافها. وكذلك تخصيص كل شوط بدعاء معين، فهذا مما لا أصل له، بل يدعو بما أحب، ومما ورد عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان يدعو به في السعي: اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، ويدعو بغير ذلك ويقرأ القرآن. ومن الأخطاء في يوم عرفة أن بعضهم يصعد الجبل تعبدا ويعتقد في ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يشرع صعود الجبل إجماعا، لا يشرع صعود الجبل إجماعا. ومنه بل من أعظم الأخطاء أن بعضهم يقفون خارج عرفة، وهذا هؤلاء لا يصح حجهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة. ومنها أيضا انشغال الناس بالكلام والحديث مع الآخرين في يوم عرفة وإهمال الدعاء، بل بعض الناس يعتبرون يوم عرفة فرصة لالتقاط الصور التذكارية وتبادل الحديث وغير ذلك. ومن الأخطاء الدفع من عرفة قبل غروب الشمس، والإنسان ينبغي له إن دفع قبل الغروب أن يعود إلى عرفة ليجلس فيها ولو لحظة بعد غروب الشمس. أخطاؤه في مزدلفة كثيرة، منها الإسراع وقت الدفع إلى مزدلفة، وهو صلى الله عليه وسلم كان يقول السكينة السكينة، ومنها الانشغال بلقط الحصى بمجرد النزول من إلى مزدلفة حتى ينشغلون بذلك عن تأدية صلاة المغرب والعشاء. يقول سماحة الوالد بن باز: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى، ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه سواء من مزدلفة أو من غيرها. ومن أخطائهم أيضا استعجال بعضهم بالصلاة من غير تحر للقبلة، ومنها أيضا أن بعضهم يصلون الفجر قبل دخول وقتها، ومنها الانشغال بالصلاة والقيام ليلة مزدلفة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نام في تلك الليلة حتى الصباح، فإذا أوتر الإنسان فلينم، أو إذا نام قبل أن يوتر يوتر في آخر الليل. أخطاء في الرمي وما بعده كيوم النحر، بعضهم يعتقدون أنه يرمي الشياطين، فتجد أنه يرمي بالحصى الكبار ويرمي بالحذاء ويشتم ويلطم وبالأخشاب، وهذا لا شك خطأ مخالف للسنة، وهو مظهر قبيح وسيء ومؤذي، لا شك أنه يعطي صورة غير جيدة عن هؤلاء الحجاج بجهلهم وعدم معرفتهم بهذه الشعيرة التي جاءوا لها. ومن ذلك الرمي بشدة وعنف مع الصراخ أيضا والسب، والواجب الخشوع واستحضار نية العبادة والتقرب إلى الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عن عائشة وسنده صحيح، يقول إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. فأي إقامة لذكر الله تعالى يفعلها أولئك الذين يصرخون ويجلبون ويصوتون ويرمون بالأحجار والأخشاب والحذاء والنعال وغيرها. ومن الأخطاء غسل حصى الجمار، وهذا لا أصل له، ومنها أيضا رمي الشاخص العمود، وإنما المقصود أن يقع الحصى في المرمى وليس أن يصيب الشاخص. ومنها أن بعضهم يذهب لمكة في 12 ويطوف للوداع ثم يأتي لمنى فيرمي بها الجمرات ثم ينصرف، وهذا لا يصح لأنه لم يجعل آخر عهده حينئذ بالبيت، بل جعل آخر عهده هو رمي الجمار. الحج والتوحيد والوحدة. في القرآن الكريم سورة موصومة بالحج، سورة الحج، كلها تتحدث عن التوحيد وتنعي على أولئك الذين يعبدون غير الله تعالى أو يدعون من دونه ما لا يضرهم ولا ينفعهم، بل يدعون من ضره أقرب من نفعه. ويبين الله تعالى في هذه السورة أن الكون كله يسجد لله تعالى ويسبح له، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كل ذلك يسجد لله ويسبحه وينقاد لأمره إلا الكافر من البشر الذي حق عليه العذاب فأبى أن يطيع الله تعالى وأبى أن يسجد له. وحين يأتي الحديث عن المسجد الحرام يذكر تعالى أنه بوأ لإبراهيم مكان البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي. إذن هذا البيت من أجل تحقيق التوحيد ومحاربة الشرك، ويأمر الله تعالى عباده بأداء مناسكه وتعظيم حرماته، يقرن ذلك كله باجتناب الرجس من الأوثان واجتناب قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وبعد سياق طويل في تقرير ألوهية الله تعالى ووحدانيته وبطلان ما يعبد من دونه، في آخر السورة يضرب الله تعالى هذا المثل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فالحج هو أحد الشعائر التي شرعت لتحقيق العبودية لله تعالى وحده والبراءة من الشرك وأهله. والحاج لا يدعو وثنا ولا شخصا ولا نبيا ولا وليا ولا كعبة ولا قبرا ولا حجرا، ولكنه يدعو الله تعالى وحده، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كل الحجاج يقولون هذا، وهو وإن طاف بالبيت فإنما يطوف طاعة لله تعالى وتعظيما لشعائره، وإن قبل الحجر الأسود فإنما يقبله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبله، وقد قبله عمر وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلتك. وإن رمى الجمار فإنما يرميها لإقامة ذكر الله تعالى، كما في حديث عائشة الذي سبق: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. ولعل من الحقائق التاريخية الدامغة الواقعة أن الكعبة المشرفة والحجر الأسود هما الشيئان الوحيدان اللذان لم يعبدهما العرب قط، على رغم جاهليتهما الجهلاء، عبدوا الأشجار والأحجار والأوثان واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ولكن لم يرد أنهم عبدوا الكعبة أبدا، ولا عبدوا الحجر الأسود، ولا عبدوا تلك المشاعر. وهذه آية بينة باقية دامغة على كل من يدعون الوثنية أو يدعون إليها. أفليس من المؤسف المحزن بعد هذا أيها الأخ الكريم، أليس من المؤسف أن تتسرب الأوساط الوثنية والعبودية لغير الله تعالى إلى قلوب كثير من المسلمين، فتجدهم يتمسحون بالأشجار والأحجار ويعلقون عليها الخرق، ويرتادون أماكن ما أنزل الله بها أو في فضلها من سلطان أو نص بحجج داحضة يروجها المتصوفة وغيرهم ممن لا يخافون الله تعالى ولا يقفون عند حدوده، فتجدهم يذهبون أعدادا غفيرة إلى مواقع وآثار ورسوم ومساجد وبقاع وجبال، يزعمون أن هذه الآثار يتقرب إلى الله تعالى بزيارتها أو بالجلوس عندها أو بصلاة ركعتين فيها، ويجدون هناك بعض المزورين وهم حقا مزورون يأكلون أموال الناس بالباطل، بعض المنتفعين الذين ملأوا جيوبهم وبطونهم من المال الحرام ولم يجدوا أن ينتفعوا ويتاجروا إلا بما حرم الله تعالى، فيضللون هؤلاء الذين جاءوا من أماكن بعيدة ويخادعونهم ويجعلونهم يعبدون الله تعالى غير ما شرع، وزيادة على ذلك يصيبهم التعب والجهد والإعياء، وفوق هذا كله تضيع أموالهم لهؤلاء المتأكلين المخالفين. هذه الشعائر والمناسك التي ظلت عبر التاريخ ميدانا للوحدانية، وحتى في أزمنة الجاهلية الجهلاء صار كثير من المنتسبين إلى عقيدة التوحيد يحولونها بجهلهم وعدم وجود الموجه الناصح لهم إلى معابر لتعظيم غير الله تعالى. أليس من المتناقضات أن الحج الذي يلبى فيه لله تعالى أصبح في نظر البعض فرصة لتعظيم فلان وفلان من الناس والثناء على محامدهم وتعظيم قدرهم ومدح إنجازاتهم والنفخ في صورهم بأسلوب يثير الاشمئزاز. وليس غريبا عن الأذهان كيف كانت صور بعض الزعماء وبعض الساسة تتصدر المسيرات الغادية الرائحة التي تدوس بطاح مكة ورباعها. هل صار الحج منافرة سياسية يقصد بها التلبيس على الناس وخداعهم؟ وهل صار الحج الذي من أهدافه جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم وتلمس بعضهم آلام بعض، هل صار ميدانا عريضا للخصام بين أتباع هذا الزعيم أو ذاك، أو أتباع هذا الرئيس أو ذاك، أو أتباع هذا النظام أو ذاك، وأنصار هذه الدولة أو تلك؟ أين الحج الذي هو مؤتمر لتوحيد القلوب؟ أين الحج الذي هو فرصة لتصفية النفوس؟ أين الشعيرة التي هي مجال لرص الصفوف؟ أين المؤتمر الذي هو ميدان لتدارس المشكلات بين المسلمين وسبل حلها وعلاجها؟ هل هذا يحدث فعلا؟ هل هذا يقع؟ أم إننا نغالط أنفسنا ويضحك بعضنا على بعض؟ وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. أخشى ما أخشاه أن تكون عبادات المسلمين تحولت في أحيان كثيرة إلى آثار رسوم يؤديها المسلم بغير وعي ولا بصيرة وبغير تدبر ولا علم، ويخرج منها كما دخل فيها، كل همه أن يقول فعلت كذا وأديت كذا، أو أن يصور صورة تنشر في جريدة أو تزين بها مجلة أو تحفظ للعرض على الأصدقاء والأصحاب للرياء والسمعة. هذه صورتي وأنا واقف بعرفة، وهذه صورتي وأنا بمزدلفة، وهذه صورتي وأنا ألبي، وهذه صورتي وأنا محرم. والله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، ما كان صالحا وأريد به وجهه. يقول عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك، وفي رواية: تركته وشركه. فأين التوحيد الذي يجب أن يتعلمه كل المسلمين وكل الحجاج؟ الدعوة إلى الله تعالى في الحج ومجالاتها. الحج مناسبة كبرى، والأمم العقائدية تفرح أن يكون لها مثل هذا الموسم العظيم الذي تحتشد فيه مثل هذه الملايين بدافع التعبد لله تعالى. فإنهم ما جاءوا إلى تجارة ولا جاءوا إلى سياحة، وإنما تكبدوا المشاق والصعوبات المالية والإدارية والمواصلات وغيرها حتى يصلوا إلى هذه الأماكن والبقاع طلبا لما عند الله عز وجل. فمثل هؤلاء هم في الغالب من صفوة المسلمين وخيار المسلمين، ويعتبرون نموذج لمن تركوا وراءهم من المؤمنين، جاءوا بدافع التعبد إلى الله تعالى. أليس من المناسب أن نحشد كل ما نستطيع لأن نوصل الخير إليهم، وأن نوصل إليهم من البر والإحسان والخير والمعروف الديني والدنيوي ما عجزنا عن إيصاله إليهم في بلادهم؟ مثلا نشر الدروس والمحاضرات والندوات خاصة من خلال الحملات الكثيرة التي كثرت وانتشرت، أو في المخيمات التي تقوم عليها حملات التطوير وإشاعة مثل هذه الأمور، ومخاطبة المسلمين من خلالها بالكلام الطيب المفيد الذي يبدأ بحمد الله تعالى على مجيئهم هنا وتيسير هذا الأمر إليهم والثناء على ما فيهم من الخير، ثم دعوتهم إلى تحقيق هذا الإسلام بالأسلوب الحكيم اللائق المناسب. مثل ثاني: توزيع الكتب المفيدة مما يتعلق بالحج وأحكامه، أو يتعلق بتصحيح عقائد المسلمين وأعمالهم، أو يتعلق بتوعية المسلمين بأوضاعهم وما يلاقيه إخوانهم في كل مكان، أو يتعلق بغير ذلك من الأمور، ويكون ذلك باللغات المختلفة التي تخاطب المسلمين جميعا. وإن مما أحب أن أقوله أننا بحمد الله وغيرنا من الدعاة قد قمنا بجهد في هذا المجال، وقد حصلنا على تفويض من سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بطباعة مثل هذه الكتب والأشرطة وتوزيعها ونشرها. وإنني أقول للأخوة إننا على استعداد إلى تقبل ما تريدون أن تساهموا به في مثل هذا المجال، فهو يتطلب مئات الألوف بل أكثر من ذلك في سبيل أن نوصل لكل مسلم مجموعة من الكتب والأشرطة التي تنفعه في دينه ودنياه. وأنت لو أردت أن توصل هذا الكم الهائل إلى بلادهم لوجدت هذا أمرا صعبا عسيرا. فها هم قد جاءوك هنا وأمكن أن توصل إليهم هذا الأمر بكل سهولة ويسر. فأدعو الإخوة إلى المساهمة في هذا المشروع العظيم وهذا البرنامج الحافل فيما في الأعمال والأموال الخيرية وليس من أموال الزكاة. من وسائل الدعوة النصيحة أيضا من وسائل الدعوة كما أسلفت توزيع الأشرطة الإسلامية التي تعالج الموضوعات السابقة وغيرها وبلغات مختلفة. من وسائل الدعوة النصيحة الفردية لكل مسلم في أي مناسبة التقيت به، في سيارة، في مكان، عند البيت، في منى، في مزدلفة، في عرفة، في أي مناسبة كأن ترى عليه مخالفة أو غير ذلك أو تجدها فرصة للحديث معه والجدل بالتي أحسن في مجلس أو طريق. ولا بد من التعريج على قضية الحملات وأهمية نجاح هذه الحملات وقد كثرت في هذه البلاد وفي غيرها. هذه الحملات يجب أن يكون هناك عناية كبيرة جدا بها. وأقول باختصار، أولا لابد من ضبط أوقاتها، لابد من جودة الوجبات التي تقدم لأهلها، لابد من حسن التنظيم لها، لابد من النجاح الإداري لها، لابد من ضبط المواعيد وترتيب أمر انتقال المنتسبين إليها عبر المشاعر بصورة دقيقة، ولابد مع هذا كله من مراعاة أن يكون القائمون على هذه الحملات يتمتعون بأخلاقيات عالية ونفوس سليمة وصدور واسعة تتحمل ما يصدر من الناس، لأنها نموذج يدل على مدى قدرة هؤلاء القائمين عليها على النجاح في إدارة الأمور الأخرى. فإن نجحوا فيها فهم في غيرها أولى بالنجاح، وإن أخطأوا فيها فهم في غيرها أولى بالإخفاق. كما لا يفوتني أن أنبه فيما يتعلق بهذه الحملات إلى أن عليهم أن يحرصوا قدر المستطاع على أن يأخذوا المبلغ المعقول الذي يتناسب مع إمكانيات الناس، بحيث يكون له فيه مصلحة ونفع وفائدة دنيوية، ويكون أيضا سببا في تيسير الحج على الناس وتسهيله لمن لا يستطيعه أو من يشق عليه، خاصة ونحن نعرف أن كثيرا من الناس قد تمنعه ظروفه من أداء الحج، وبعض الحملات قد تكون بمبالغ كبيرة. من وسائل الدعوة في الحج أيضا زيارة المسلمين في بلادهم للتوعية بالحج وغيره. فلو أن المسلمين كانوا أكثر نضجا ووعيا وقدرة مما هم عليه الآن لكانوا يسيرون حملات علمية إلى سائر بلاد الإسلام قبل الحج بزمن تقوم بتوعية الناس بالحج وآدابه وأحكامه. ومن وسائل الدعوة تلاقي الدعاة إلى الله تعالى في موسم الحج وتدارس أمورهم وسبل حل المشكلات التي يواجهونها، وكذلك التقاء العلماء الذين لا يتسنى لهم اللقاء أحيانا إلا في مثل تلك المواسم لبحث المسائل العلمية والعملية والدعوية والواقعية وغيرها مما يحتاجون إليه. المرأة والحج. المرأة كالرجل في سائر الأحكام إلا ما ورد الدليل على استثنائه. فمثلا لا ينبغي للمرأة أن تركض بين العالمين كما أسلف لما يعرضها من الانكشاف، ولهذا روي عن ابن عمر كما رواه الدارقطني والبيهقي أنه قال لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية. وكذلك لا يجوز لها تعريض نفسها، لا يجوز لها أن تعرض نفسها لمزاحمة الرجال بالطواف أو الرمي أو غيره، ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، بل عليها أن تختار الأوقات المناسبة التي تكون أقل وأخف زحاما، وعلى وليها أن يحرص عليها أشد الحرص. وفي الموطأ عن نافع أن صفية تخلفت مع إحدى قريباتها كما أسلفت بالمزدلفة فلم تأتي حتى غربت الشمس يوم العيد، فأمرهما أن ترمي حين قدمت ولم يرى عليهما شيئا. وهذا الأثر سنده صحيح، وهو يدل على أن للمرأة أن تؤخر الرمي إلى الليل ليكون أبعد عن الزحام ويكون أوقع في أداء هذه العبادة بتؤادة وسكينة واطمئنان. وكذلك غير المرأة ممن يحتاج إلى الرمي ليلا فإنه يجوز له ذلك. كما إن المرأة تحرم إذا مرت بالميقات فيما شاءت من الثياب، غير أنها تتجنب ثياب الزينة والطيب كما سبق، تحرم ولو كانت حائضا أو نفساء، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. وبعض النساء تخطئ في ذلك فلا تطوف بالبيت حتى تطهر. وينبغي أن يعلم أن المرأة لا يجوز لها الطواف بالبيت إلا إذا طهرت، اللهم إلا أن تكون مضطرة، مثل أن يكون وليها سيسافر إلى مكان بعيد ولن ينتظرها ويصعب رجوعه يحتاج رجوعه إلى تأشيرة وفيزة وإجراءات وأمور كثيرة يشق عليه الأمر، والمرأة لا يمكن أن تبقى ولا يمكن رفع الحيض عنها بسبب مباح لا يضر بصحتها، فإن أمكن أن يرتفع الحيض بسبب مباح لا يضر بها فعلت، وإن لم يمكنها فإنها تطوف بالبيت بعد أن تتحفظ وتستثر، تطوف بالبيت من باب الضرورة. أفتى بذلك جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وكذلك أفتى به علماؤنا المعاصرون كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين، وهو مذهب الحنفية وكثير من أهل العلم. كذلك الحائض تفعل سائر المناسك كما سبق، كالوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة ومنى ورمي الجمار، وينبغي أن يعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر في حج أو عمرة إلا مع ذي محرم للحديث المتفق عليه في ذلك. ويجب عليها حفظ نفسها عما حرم الله تعالى، فلا تتبرج بزينة ولا تتطيب ولا تكشف وجهها، خاصة إذا كانت بحضرة رجال أجانب، فإن كانت محرمة فالطيب محرم عليها من الوجهين، لأنها محرمة أولا ولأنها امرأة في حضرة رجال ثانيا. كما يجب عليها حفظ وقتها فيما ينفع ويفيد من ذكر الله تعالى وتعلم العلم وتعليمه والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، فهي قرينة الرجل في هذا والنساء شقائق الرجال، فينبغي أن تشغل نفسها بذلك وغير من الأعمال الدينية أو حتى من الأعمال الدنيوية النافعة. أما كثرة الضحك والمزاح والحديث فيما لا يفيد والغيبة والنميمة والقيل والقال فهو ضرر مذموم في كل وقت ومذموم في سفر الحج على وجه الخصوص. كما أن كثرة حج النافلة بالنسبة للمرأة فيه تضييع لرعيتها إن كان لها رعية من الأولاد والبنات الذين تحج وتتركهم، وفيه تعريض لنفسها للأخطار والفتن، وينبغي أن نعلم أن سبل الخير كثيرة وأعمال الطاعات كثيرة، وإنفاقها هذا المال في مرضاة الله تعالى في مساعدة فقير أو مسكين أو مجاهد أو غير ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته في حجة الوداع وقد حج بهن صلى الله عليه وسلم، قال لهن: هذه ثم لزوم الحصر، يعني هذه الحجة فقط ثم بعد ذلك تلزمن الحصر، جمع حصير وهو فراش، يعني لا تخرجن للحج بعد ذلك مرة أخرى. والحديث صحيح رواه أحمد وأبو داود عن أبي واقد الليثي، وقد جاء الحديث أيضا عن جماعة من الصحابة كأبي هريرة وعائشة وزينب وسودة وأم سلمة وابن عمر، وهو كما أسلفت حديث صحيح بلا شك. هذه ثم لزوم الحصر. أخيرا العنوان الأخير هو الحج والسياسة، وقد هممت بإلغاء هذا العنوان لكن حصل أمر طريف دعاني إلى ذكره سوف أذكره لكم بعد قليل. أولا بادئ ببدء، فالدين لا يتبعض، ونحن بحمد الله تعالى نسأل الله ألا نكون ممن يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. قال عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فنحن نؤمن بالدين كله جملة وتفصيلا، ونعلم أن فصل الدين عن السياسة العوبة العلمانية دندن بها العلمانيون المحاربون لله ورسوله زمانا طويلا، ودعوا إليها وأغروا بها بعض الناس، ووافقهم على ذلك بعض السدج والبسطاء الذين لا يدرون ما وراء الأكمة ويطأطئون رؤوسهم ولا يدرون حقيقة ما يجري وحقيقة ما يدور. والحج جزء من الدين، وهو يؤكد معنى الوحدانية والتوحيد الذي هو عبادة الله تعالى، ومن عبادة الله تعالى تحكيم شريعته في الأرض والنهي عن تحكيم القانون، ومن عبادة الله تعالى الدعوة إلى وحدة المسلمين والبراءة من المشركين. وهذا مع الأسف شعار طالما رفعه الرافضة، وهم يقصدون بالمشركين كل المشركين الحقيقيين، ويقصدون بهم أيضا المؤمنين الموحدين الذين يبرأ منهم الرافضة. فهم حين يرفعون شعار البراءة من المشركين في الحج أو غيره يبرأون حتى من الصحابة والتابعين وسائر المؤمنين، لأنهم في نظرهم مشركون، وهذا موجود في كتبهم. ومع الأسف أن بعض المسلمين لما سمع هذا الشعار الذي هو كلمة حق أريد بها باطل أصبح يأتي إلى النقيض فيقول: لا نبرأ من المشركين، هذا كان في زمن النبوة ثم انتهى. سبحان الله، البراءة من المشركين أصل من أصول الدين، أصل من أصول الدين، ثابت في القرآن الكريم وثابت في الحديث النبي حديث النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومن جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. فنحن نعلنها صباحا ومساء، البراءة من كل اليهود، والبراءة من كل النصارى، والبراءة من الوثنيين، والبراءة من البوذيين، والبراءة من المنافقين، والبراءة من العلمانيين، والبراءة من كل أعداء الدين. وينبغي أن تكون هذا الإعلان في كل ميدان وفي كل وقت وفي كل زمان، وألا ندع مجالا لأن يكون هذا الشعار شعارا يتزين به الرافضة أمام الشعوب الإسلامية، يخادعونهم بهذا الشعار، ثم يقوم ضعفاء النفوس من المؤمنين من أهل السنة أو من ينتسبون إلى السنة لينكروا قضية البراءة من المشركين جملة وتفصيلا. إن هناك استغلالا سيئا للحج بتضليل الناس وقلب الحقائق عليهم وشغلهم بإنجازات فلان وعلان عما جاءوا له ونذروا أنفسهم له. وأقول هل أصبح المسلمون مطية ذلولا لكل طاغية يضحك عليهم ويخادعهم بمعسول القول وجميل الكلام، ويستغل طيبتهم وحبهم للخير فيظهر لهم الاهتمام بهم وأنه يناديهم باسم الإسلام؟ وصلني قبل دقائق دعوة أو خطاب من ليبيا، لا أدري من أين وصلني، لكنه وصلني من ليبيا، ينادي ويقول نحن المسلمين في ليبيا المعتصمون أمام مبنى الأمم المتحدة هناك، منعنا من الحج لبيت الله الحرام، منعتنا القوى العظمى الاستعمارية التي فرضت الحصار على ليبيا، وينادي هذه الجماهير المسلمة التي يجب أن تفعل وأن تفعل وأن تفعل. والله طال عجبي، وامتزجت المرارة بالحزن بالضحك في قلبي. نعم نحن نقول ينبغي أن تكون الطريق مفتوحة لكل المسلمين أن يحجوا بيت الله الحرام بما يخدم المصلحة العليا، لكن متى عهدنا أن النظام في ليبيا يدافع عن الإسلام أو يتبنى هموم المسلمين أو يخاطب الجماهير؟ يا عجبا، نظام فاسد كاسد يزج بالمسلمين في غياهب السجون ثم ينادي الجماهير أن تتحرك. هذه الجماهير التي تطالبها أنت أن تتحرك لمصلحتك، ويطالبها غيرك أن تتحرك لمصلحته، ويطالبها كل حاكم أن تكون لمصلحته، هذه الجماهير قد غيبت وظللت وصودرت إنسانيتها وكرامتها ومروءتها وقوتها، فأصبحت لا تقدم ولا تؤخر، يقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود، فهم لا في العير ولا في النفير، وهم الأمة الغائبة التي نحن ندعو الآن إلى حضورها ونسعى إلى إيقاظها وإلى إشعارها بأهميتها ودورها في الواقع. أما أن يضربها هؤلاء الطغاة بالسياط ويزج بها في السجون ويمنع الكلمة الحرة من فمها ويؤذوها ويطاردوها ويمنع حتى لقمة العيش أن تصل إلى فمها، ثم إذا احتاجوها نادوا هذه الجماهير، فهذا عجب عجاب. أرجو أن لا يفهم من كلامي أي شيء آخر إلا أنني أتعجب من أولئك الذين لا يستحون بل يطالبون هذه الشعوب دائما وأبدا أن تتحرك. وذكرني هذا بما فعله العراق بعد غزوه للكويت، وما فعلته إيران مرات ومرات حين أصبحت تنادي جماهير المسلمين، وما يفعله غيرهم كثير من تضليل هذه الجماهير التي هم فعلا ضللوها وغيبوها. ومع ذلك أقول ينبغي أن يحج المسلم، وإذا لم يتسن له أن يحج جوا فيمكن أن يحج برا أو يحج بحرا، وأرض الله واسعة والأسباب كثيرة، وينبغي على المسلمين في كل مكان أن يعينوا إخوانهم في تيسير أسباب الحج المادية والمعنوية ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وأقول أيضا نحن نعلم أن الهجوم على ليبيا وحصارها هو جزء من الهجوم على الأمة الإسلامية، لا ننكر ذلك، وقد سبق أن تكلمت عن هذا، وأعتقد أن الدور سوف ينتقل إلى غيرها بعدما ينتهون منها، فهم يسعون إلى القضاء على الأمة الإسلامية شيئا فشيئا، وليس مقصود هذا، ونحن نعرف أنهم صليبيون واستعماريون. كل حديثي وتركيزي على شيء واحد فقط، أتعجب من هؤلاء الطغاة الذين يجلدون شعوبهم بالسياط، ثم إذا وقع عليهم شيء صرخوا أين الجماهير التي يجب أن تغضب وأن تثور، يريدونها أن تغضب وأن تثور لكرامتهم المسلوبة ولعروشهم المهتزة. هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله، آمل التنويه لهذه المحاضرة القيمة التي يلقيها الشيخ المحاضر بجامعة الإمام الشيخ عبد العزيز بن فوزان الفوزان غدا يوم الاثنين، وهذه المحاضرة عنوانها 10 ذي الحجة فضلها وأحكامها، وهي للشيخ عبد العزيز الفوزان بعد صلاة العشاء يوم الاثنين ليلة الثلاثاء 30/11 بجامع انجيدان بحي السالمية، والدعوة عامة. وأدعو الإخوة إلى حضور هذه المحاضرة لأنها تغطي الجانب الآخر الذي لم يتسع وقت هذا الدرس للحديث عنه، وهو الكلام فيما يتعلق بعشر ذي الحجة وما فيها من الأحكام. ها هنا بعض الأسئلة، يقول: من يريد أن يضحي هل محظورات تبدأ من الليلة أم من الغد، علما بأني وأنا جالس في هذا المكان أخذت من ظهري وأنا ساحي؟ يبدأ من دخول عشر ذي الحجة، فإذا ثبت دخوله ثبوتا شرعيا فحينئذ من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظهره شيئا. يقول الفقهاء بأن من فعل 2 من 3 يوم العيد فقد حل، فما أصل هذا القول وما مدى صحته؟ هذا القول لا أصل له فيما أعلم، وإنما يحل الإنسان إذا رمى جمرة العقبة ثم حلق أو قصر. وبعضهم يرى أن الحلة يكون برمي جمرة العقبة، وجاء في هذا حديث حسن، وقال الشيخ عبد العزيز إن هذا القول بأن التحلل الأول يقع برمي الجمرة قول حسن، والأحوط ألا يتحلل إلا بعد أن يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر. أما النحر فلا دخل له بالتحلل، ولكن السنة أن يكون الحلق أو أن يكون الرمي أولا ثم الحلق أو التقصير ثم الذبح بعد ذلك. هل يؤخذ من الحديث اجعلوا آخر عهدكم بالبيت أن على غير الحاج والمعتمر طواف؟ لا، إنما هذا على الحاج، إنما هذا على الحاج، أمر الحاج أن أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت، هذا فيما يتعلق بالحاج. أما المعتمر فليس عليه وجوب في طواف الوداع، فإن طاف فحسن وإن لم يطف فلا شيء عليه، هذا مذهب الجمهور وهو الصحيح. فيما يتعلق بالأعمال التي يشرع أن يفعلها الإنسان في يوم العيد، يشرع أولا أن يرمي جمرة العقبة الرمي، ثم ينحر، نعم ثم ينحر هديه، ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر، ثم يطوف بالبيت. هذا ترتيب الأعمال كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم: الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، وإن قدم شيئا من ذلك أو أخره فلا شيء عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن سأل عن شيء قدم أو أخر قال: افعل ولا حرج. يقول: لي قريب لم يحج أبدا وقد جاوز 60 من عمري، فما الحكم؟ يجب عليه أن يحج، وهذا على خطر عظيم، وقد سبق أن ذكرت بعض النصوص الواردة في من وجد ساعة فلم يحج. يقول: إن الشباب المتعلم يبذلون أنفسهم في ترشيد وتوضيح العقيدة السلفية للحجاج، ويصحبون معهم كتيبات وأشرطة للتوزيع. نعم، هذا ما دعوت إليه، فأنا أدعو الشباب خاصة من شباب الصحوة الإسلامية وطلبة العلم والعلماء ورجال الإسلام إلى أن يروا الله تعالى من أنفسهم خيرا في هذا الموسم العظيم، أن يستميتوا في مساعدة إخوانهم الحجاج، مساعدة في أمورهم الدنيوية، مساعدة بالمال، مساعدة بالطعام، بالماء، دلالتهم على الطريق، تيسير أمور الحج لهم، مساعدة بحملهم على السيارات إن أمكن، محاولة بذل كل ما يمكن من المعروف لهم، وهذا من أعظم الأسباب المقربة إلى الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما قدم المدينة: يا أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فإطعام الطعام وإفشاء السلام ونشر الخير هذا من أعظم الأمور المقربة إلى الله تعالى زلفى، خاصة إذا فعل إنسان صالح يقدم للناس مع ذلك كله دليلا على أن هؤلاء الشباب الصالحين هم الذين تجدهم الأمة في نوائبها وملماتها. أمر آخر أن يحرص الإنسان ما استطاع على تعليم الحجاج أمور حجهم وتفهيمهم ذلك بأسلوب مبسط بعيد عن التصعيب والتعقيد الذي قد يشق عليهم فهمه. أمر ثالث يحرص على تعليمهم أمور دينهم من العقيدة الصحيحة وما يعارضها أو يضادها. أمر رابع يحرص على توعيتهم بأحوال إخوانهم المسلمين في كل مكان. كل هذه الأشياء يفعلها الإنسان بنفسه ويفعلها بالكتاب ويفعلها بالشريط. وأقول لا داعي لأن تعقد مجموعة من الشباب جلسة في الخيمة يبحثون مثلا في أمور لا تتعلق بالحج، ويمكن أن يؤجل هذا البحث إلى ما بعد الحج، ولا أن يتفرقوا بين الحجاج فيأمرهم بمعروف أو ينهوهم عن منكر أو يحسن إليهم أو يزيلوا شيئا مما يشق عليهم، خير لهم من ذلك. يقول أرى أن كثيرا من الأسئلة في الدروس الماضية لا يجاب عليها، فلماذا؟ أرجو أن يكون أول درس بعد الحج إجابة على الأسئلة أو أكثرها. عندنا مشاريع وأمور ونوايا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن يعيننا عليها، وقد تزاحمت الواجبات كثيرا، وأنا في الواقع أعترف بأن هناك أشياء كثيرة وعدل بها ولم نتمكن حتى الآن من تحقيقها، ولكن إن مد الله تعالى في الأجل فإنها سوف تحقق إن شاء الله تعالى. يقول اعتدت الحج بالطائرة يوم عرفة مفردا، فهل هذا أفضل أم غيره من الأنساك كالقران مثلا؟ الأفضل بلا شك هو التمتع، الأفضل على الإطلاق هو التمتع، ولكن من حج قارنا أو مفردا فهذا صحيح ولا شيء عليه. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كما في الحديث الصحيح: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج وعمرة. يقول صفة التقصير في الحج والعمرة، هل التقصير من جميع الرأس؟ التقصير من مجموع الرأس، لا يلزم أن يقصر من كل شعرة، لكن يقصر من مجموع الرأس، من معظمه، من غالبه. أما من يقصر من موضع ساقط واحد فقط ويترك الباقي فهذا لا يكفي. هل الأفضل أن أحج أم أتبرع بنفقة الحج التطوع للمجاهدين؟ أقول إن كان حجك فيه أمر آخر زيادة على الحج، هو حج نافلة ولكن فيه أيضا خير، مثل أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تعليم من أنت معه أو نشر الدعوة أو إصلاح أو ما أشبه ذلك، فلا شك أن الأفضل لك أن تحج، أن الحج موسم عظيم يجب أن نجند له طاقات كثيرة. أما إن كان غير ذلك فإن رأيت أن تصرف هذا الأمر في مساعدة المحتاجين من المسلمين وكنت غير قادر على الجمع بين ذلك وبين الحج، فما فعلته من صرفه إلى المجاهدين وإلى المحتاجين خير كثير إن شاء الله. وإن استطعت أن تحج وتساعد الناس فهذا نور على نور. يقول لدي معرفة في منى حيث أستطيع الحصول على إحدى الخيام من بعض الجهات الرسمية، فهل علي في ذلك شيء؟ أبدا، هي لك أو لأخيك أو للذئب فلا بأس. يقول كثيرا ما يعلن عن حملات مرفهة توفر كل ما يحتاجه الحاج بل وما يزيد على ما يحتاجه من أكل وشرب وتكييف، فإذا كان الأجر على قدر المشقة هل يعني ذلك عدم الذهاب مع هذه الرحلات؟ لا يا أخي لا بأس، إذا تيسر ذلك كله دون إخلال بشيء من أمور الحج فلا حرج في هذا ولا شيء على الإنسان، بل ربما يكون هذا أحيانا سببا في أن يقوم الإنسان بأداء مناسكه على خير وجه. هذا الشاب يقول أنا شاب أبلغ من العمر 48 سنة، هذا شاب طيب بعدما استمتعتم بذلك أقول يقول أبلغ من العمر 18 سنة أريد الحج ولكن أبي يمنعني من ذلك لحاجة بنفسي، لا أعلم هل أحج وأعصيه أم أطيع والدي. عليك أن تحرص على أن توفق لدى والدك من طلبة العلم أن يقنعه بأنه يترك لك الفرصة للحج، فإن أصر والدك على منعك فينبغي لك أن تحج ولو لم يرضى والدك، لأن الحج فريضة ولا يشترط فيها إذن الأبوين، وعلى الآباء أن يكونوا عونا لأولادهم وبناتهم على أداء الحج، وأن يحرصوا على أن يكون حج الأولاد والبنات مع الرفقة الصالحة التي تبين لهم الأحكام وتعينهم على طاعة الله تعالى وتجنبهم مساخطه ومعاصيه. يقول بعض الناس إذا أنكرت عليه الدعاء الجماعي استدل بحديث أفضل الحج العج والتج، كيف نرد عليه؟ نعم الحديث صحيح، الحديث صحيح، ولكن معناه يعني الذبح ورفع الصوت بالتلبية، ولكن لم يذكر في الحديث أن يلبوا بصورة جماعية يكون واحد أمامهم والبقية يلبون بعده، بل يلبي كل إنسان بمفرده وتختلط الأصوات، ولو اتفقت الأصوات من غير قصد فإن هذا لا يضر. يقول نعلم أنه عند رمي الجمار يحدث هناك زحام شديد يختلط فيه الرجال والنساء ويلتصقون، فما هو الواجب على المرأة والرجل في هذه الحال؟ على الإنسان أولا أن يتحرى الأوقات التي تكون بعيدة عن الزحام، أن تكون بعيدة عن الزحام، وإذا تطلب الأمر أن يرمي الإنسان بالليل بعدا عن زحمة النساء ومضايقتهن وخاصة من كان معه نساء أو كان يخاف على نفسه فلا حرج في ذلك، ثم عليه أن يتقي الله بعد ذلك ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار، نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم، ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.